وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
الله يكرم
اللهم أمين يا رب العالمين. وإياكم المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ ببعض الأسئلة شيخ كريم. نعم أخ يسأل ويقول أنا عندي محل تجاري كيف نخرج الزكاة على هذه على المواد الغذائية شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. دعني قبل الإجابة على سؤال الأخ السائل أن أترحم على أخينا عماد همام وهو أحد أبنائنا وشبابنا في منشية البكاري
الله يرحمه.
توفي ليلة أمس ليلة البارحة وكانت جنازته قبيل صلاة الظهر اليوم وهو مسكين شاب لم يكمل 30 من عمره وعنده من الأبناء 3 وكان من خيرة أبناء الدعوة إلى الله عز وجل وكان من خيرة الشباب النشط في تعليم الصغار القرآن ومبادئ العقيدة ومبادئ السنة والحديث والفقه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، كما أسأله تعالى أن يربط على أهله وذويه وأن يلهمهم الصبر والرضا والاحتساب وأن يخلفهم فيه خيرا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين أمين.
أما إجابة سؤال الأخ بارك الله فيه فعليه أولا حيث بدأ النشاط في تاريخ كذا على رأس عام هجري أن يحدد رأس الحول وهو الموعد السنوي الذي يؤدي فيه زكاة محله، فإذا جاء موعد الزكاة يعني رأس الحول فإنه عليه أن يقوم بجرد جميع ما في المحل من بضاعة وأن يقومها بسعر الشراء الذي اشتراها به وأن يضيف إلى ذلك ما من مستحقات المحل لدى الآخرين إن وجدت وأن يضيف الأموال السائلة التي يملكها في هذا التوقيت إن وجدت وأن يخصم من هذا المجموع كله ما على المحل من ديون وأعباء مالية، ثم إذا كان الصافي يومئذ يبلغ النصاب يؤدي الزكاة بواقع 2.5%، والنصاب لا يقل الآن عن 60,000 على نصاب الذهب باعتبار أن الذهب الآن أسعاره اختلفت عما كانت عليه قديما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا أخ يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أعرف أن زكاة الزروع نصف العشر من نتاج الأرض، ولكن في حالة إيجار الأرض بمقابل مادي نخرج 2.5% من المال، والسؤال هل يعني تستحق زكاة المال بمجرد تسلم قيمة الإيجار نقدا أم يمكن تأجيلها لبعد عام من تسلم قيمة الإيجار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كانت الأرض مؤجرة فإن الزكاة فيها عبارة عن زكاة عروض تجارة شأنها شأن زكاة المال العادية الطبيعية، فإذا كان قيمة إيجارها في السنة تبلغ نصابا وحدها أو تبلغ نصابا ببعض أموال أخرى نملكها فإنه على رأس السنة يعني بعد مرور حول كامل ما وجد من مال منها ومن غيرها بلغ النصاب نؤدي عنه الزكاة نعم بواقع ربع العشر يعني 2.5%. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. أستاذ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
ازيك يا شيخ واخبار الشيخ شعبان؟ عندي
نعم والله الحمد لله رب
العالمين، اشهد الله ان احبكم في الله.
احبك الله الذي احببتنا لاجله.
عاوز اعرف كيفيه صلاه التسابيح.
كيفيه صلاه التسابيح؟
عايز تفاصيلها كامله.
طيب تفاصيلها كامله.
تمام، جزاكم الله خيرا.
واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امه الله، السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم، اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
اتفضلي. نوطي التلفزيون من فضلك.
بصي يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي. وانت لو وطيتي التلفزيون هتتكلمي على طول.
ايوه يا شيخ.
اتفضلي.
بقول لحضرتك، طب لو انا لو خدت مال ليس من حقي يا جماعة قبل الجواز، وجوزي بيسافر ودلوقتي وبيبعت لي فلوس يعني اتصرف فيها او اخد مصاريفي واشيل الباقي والكلام ده، ينفع ان انا اسدد المال ده من فلوس جوزي بدون علمه ولا حرام؟
حاضر.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
لو مثلا حد فتن مثلا بين اثنين وحصل خصومه بين الاثنين دول، ازاي يتوب عن ذنبه وازاي يكفر عن ذنبه كده؟
حاضر، ربنا يعفو عن الجميع.
شكرا يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا ام احمد، تفضلي.
اهلا بيك، اهلا بحضرتك. انا عايز اسالك عايز سؤالين معلش.
اتفضلي يا فندم.
بنتي كانت متجوزه وانفصلت اتطلقت، فهي بعد كده اتعرفت على واحد، الواحد ده بيتسلى بيه، فانا عايزه ايه بكلمها ان بتقول لي انت مالكيش دعوه في حياتي بعد ما رجعت. طليقها يا معاه بنت، طليقها عايز يرجعها وتغير، فبتقول لي انا ما مالكيش دعوه في حياتي، ما تدخليش في حياتي خالص. في حاجه تاني سؤال، انا عندي اخواتي واخ ما اخ بعدين عني، بحاول ان انا اكلمه هو ما بيتصلش من بعد، فانا كده عليا اسم.
حاضر، الله يعفو عنا جميعا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم استاذ محمود.
السلام وبركاته.
اهلا ومرحبا يا استاذ محمود، اتفضل يا فندم. الله يرضى عنك. الحمد لله.
والله كنت انا في الشغل كده سمعت الحديث بتاع ابي وابيك في بتقول بالحديث بتاع ابي وابيك في النار، فانا حسيت ان احنا حسيت من اللي بيكلمني في الشغل ده ان هو حاسب ربنا، فقلت له والله هو ده ابلغ رد عن الجماعه بتوع القبور ومدد يا حسين ومدد ومش عارف ايه والشيعه والنصارى والجماعات، ونقول لهم لو في حد ينفع حد امام الله كان النبي نفع ابوه وهو سيد الخلق وسيد الولد
ادم عليه الصلاه والسلام.
فكنت عايز اعرف الرد صح ولا لا اللي انا رديته.
صلى الله عليه وسلم. استاذ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا استاذ احمد، تفضل.
ربنا يبارك فيك يا فندم. بص حضرتك، انا كنت عايز اسال بس على حاجه. الوالد كان شغال في بنك.
نعم.
وهو حاليا طلع المعاش. توصيف الوظيفة اللي كان شغال بيها كان مندوب للقروض.
مندوب
يعني
للقروض.
يعني للقروض يا فندم، يعني هو المفروض ان هو بيلف على الناس بحيث يطمحهم.
ايوه مفهوم.
لكن حاليا هو طلع المعاش.
نعم.
دلوقتي مكافأة المعاش والفلوس اللي كان بياخدها دي يا ترى وضعها ايه؟ بس
آه.
هو في الاخر خالص قبل ما يطلع المعاش اتنقل لوظيفه ثانيه.
الله يعفو عن الجميع. حاضر.
امين يا رب.
في امان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نقطة التلفزيون من فضلك، الله يرضى عنك. اتفضل يا فندم.
استاذ احمد.
احمد معاك، اتفضل يا فندم، الله يرضى عنك. اتفضل.
ربنا يبارك فيكم يا رب.
وفيكم بارك الله رب العالمين، تفضل.
واجركم ان شاء الله عليك.
يا رب، اللهم تقبل منا جميعا، تفضل.
لو سمحت عندي سؤال.
نعم.
بالنسبه لزكاة المال.
ايوه.
ايوه استاذنا.
زكاة المال، ما بها؟
بالنسبه لزكاة المال. لو مثلا واحد عنده شيء انا عنده، انا ما عنديش وظيفه ولا عندي معاش ولا حاجه. وبعدين عندي حتة أرض صغيرة كده حاجة بسيطة يعني على قد جهاز الولاد، وأنا ما عنديش شغل ولا حاجة، فعندك أنا كنت واخدها عشان تبقى موجودة للولاد لظروف مثلا جهازهم وكده. فبطلق النية أبيعها لما أجهزهم.
هل عليها زكاة أم لا؟
هل عليها دي زكاة ولا لا؟
حاضر.
ماشي حضرتك؟
حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني معلش، الزكاة دي لما يكون أنا مثلا عندي زكاة ولا حاجة زي كده، عندي إخوات مثلا تعبانين، ظروفهم تعبانة أو حاجة زي كده، لو مثلا أعطتها لهم، لو أعطت لهم الحاجة دي يعني، إن شاء الله تفقد الزكاة ولا لازم حد غريب عني؟
حاضر.
أشكر حضرتك يا أستاذ.
في أمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، صلى الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه. صلاة التسبيح بداية حكم الحديث، ثم بعد ذلك تفاصيل الصلاة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أستاذ أحمد، الحقيقة أنا أصلا لا أعتقد صحة ما ورد فيها من حديث، وأنا على يعني أعتنق مذهب كثير من أهل العلم ممن ضعفوا الحديث. وقديما يعني سيق هذا السؤال في مجلس الشيخ محمد جميل غازي عليه رحمة الله، وهو كان من أكابر شيوخنا في سبعينيات القرن الماضي عليه رحمة الله، وكان يقول: لا يحل لمن يعتقد ضعف الحديث وعدم ثبوته أن ينشر هذا الخبر. يعني أنت بتعتقد أنه صحيح، تكلم فيه واشرح. أنت تعتقد أنه ليس بصحيح فلا يجوز لمثلك، وأنت تعتقد أن الحديث ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها صلاة شاذة عن بقية الصلوات المأثورة عن الإسلام وعن القرآن وعن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تكن داعيا ولا ناشرا لهذا الخبر، لأنه كأنك تنشر كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى، يعني شوف يرى البناء للمجهول، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فأنا أستسمع الأخ أن يعفيني من ذكر هذا الأمر، لأنني لا أعتقد أن الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب كثير من أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رغم أن صححه
طبعا.
بارك الله فيكم شيخ الكريم. أمة الله لو حد أخذ مال قبل الزواج، هي تقول وأرادت أن تسدده وهي متزوجة، هل لها أن تسدد هذا المال الذي أخذته دون حق من مال الزوج دون علمه؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، ما يجب على ابنتنا السائلة هو قبل السداد وقبل التخلص من حقوق الناس، التوبة والندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح، رجاء أن يكفر الله عز وجل عنها وعنا هذا الذنب. هذا أول ما يجب عليها، التوبة والندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح. أما أن تسدد هذه الأموال لأصحابها فهذا أيضا من تمام التوبة، لأن من تمام التوبة التخالص في الحقوق، رد المظالم كما يقول أهل العلم. فإن كان لها مال خاص بها فهي في هذه الحالة يلزمها أن تسدد هذه الأموال من مالها الخاص. إذا لم يكن لها مال خاص وزوجها يعطيها من ماله هو مصروفا خاصا لنفسها، ففي هذه الحالة المصروف الخاص لنفسها وإن كان من مال الزوج، لكنها من حقها في هذه الحالة أن تسدد هذه الأموال من مصروفها الخاص الذي هو من مال الزوج أصلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو حد نقل كلاما بين اثنين وحدثت خصومة، كيف يتوب من هذا الذنب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، باب التوبة مفتوح ولله الحمد والمنة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والإنسان إذا أذنب ذنبا وأتبعه توبة فإن الله عز وجل غفور رحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل فإذا هم مبصرون. وبالتالي من وقع في النميمة بين اثنين فتخاصما وتشاجرا بسبب هذه النميمة، فكما أفسد بينهما بنقله، مع اعتبار إن النميمة، مع الوضع في الاعتبار إن النميمة من أكبر الكبائر أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، والحديث في الصحيحين. لكن التوبة منها مع الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح هو أنه كما أفسد بينهما عليه أن يصلح بينهما، يعني يحاول جاهدا الإصلاح بين المتخاصمين، فيحدث هذا بخير عن الآخر ويحدث الثاني بخير عن الأول، ويعني يشير إليهم ضمنا وليس صراحة أنه يعني ربما وقع خطأ سابقا، ربما وقع سوء فهم الكلام، ربما أنت فهمت كلامي غلط، ربما هو فهم كلامي غلط، ويحاول جاهدا كما أفسد بينهما بالنميمة أن يصلح بينهما بسعيه بينهما بالخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نبارك للمرة الثانية للأستاذ محمد أبي السعد في مولوده الجديد، وهو نورنا النهاردة إن شاء الله تعالى.
ما شاء الله.
البث يعمل البث المباشر على صفحة قناة الندى، صلى الله على الفيس، صلى الله عز وجل القبول. فنبارك لعمار.
نعم، نبارك للوالد عمار إن شاء الله. نعم. الأستاذ محمد، نقول بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره، نسأل الله عز وجل أن ينبته له نباتا حسنا وأن يجعله خير سلف لغير خلف، إنه لخير خلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعقبال إن شاء الله الثاني والثالث والخامس والسابع إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مبارك يا أبا عمار، ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب. أم أحمد، ابنتي مطلقة، بس يبدو أني في حد كده من أصحاب السوء، نسأل الله العفو والعافية، تلاعبوا بها، وأمها إذا نصحتها تقول لها مالكيش دعوة بحياتي. ماذا تعمل هذه الأم مع هذه البنت؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أنا أقول لأختنا الأم السائلة، نسأل الله عز وجل أن يربط على قلبك وأن يثبتك. فلا شك أن البنت أخطأت خطأ فادحا، لأن هذا من أشد العقوق للأم، ونحن نعلم أن بر الأم من أعظم البر ومن أعظم الأعمال الصالحة عند الله عز وجل. وإن لم يكن البر هو أن تستمع البنت لنصيحة أمها، بل وأن تنتصح بنصيحة أمها وأن تكون تحت قدميها، فما هو البر إذن؟ البر أصله السمع والطاعة وحاضر ونعم، خاصة والأم قلبها يتلهف على سلامة البنت وعلى استقامة البنت وعلى صلاح حال البنت. وبالتالي لا شك أن البنت أخطأت حين ردت هذا الرد على أمها، وأخطأت قبل ذلك حين يعني أسلمت نفسها لهذا الذي تعرفت عليه وهو يتسلى بها كما تقول أمها السائلة. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالها وأن يتوب علينا وعليها.
قد يكون لفظة أسلمت نفسها تحمل معاني كثيرة.
لا، ما أسلمت يعني في العلاقة والتعارف
عاطفيا يعني. بارك الله.
خاصة والأم نفسها مدركة إن هو بيتسلى بها، وكم من مستهزئ بالأعراض يفعل هذا ويتلاعب بعقول الفتيات ويتلاعب بعقول المطلقة ويتلاعب بعقول الأرامل بالكلام الناعم المعسول. وعلى المرأة المطلقة والمرأة الأرمل أن تكون أنصح من هذا وأن تكون أبصر بمصلحتها وأن تنتصح بنصيحة أمها. أما الأم بارك الله فيها، فأنت لا تملي من تذكير البنت ونصحها، فلعل الله أن يفتح قلبها غدا لكلمة منك، يعني لا تقاطعيها ولا تخاصميها، إنما واليها أيضا بالنصيحة وواليها بالاحتواء والترويض، فلعل الله عز وجل أن يفتح قلبها غدا لك بكلمة تنتفع بها وتستقيم بها حياتها. الأمر الثاني عليك، وأنت الأم من أصحاب الدعوات المستجابات، أن تكسري الدعاء لهذه البنت بصلاح الحال والاستقامة، فإن دعاء الأم من الدعوات المستجابة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم يا أم محمد.
السلام عليكم.
من أبو محمد؟ أهلا مرحبا يا أبو محمد.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب تفضل.
أحمد.
أحمد معاك، تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال.
نعم.
هل في دعاء مخصوص بالنسبة للواحد لما يعمل عمرة عند الركن اليماني والركن الحجر الأسود؟ سؤال. السؤال الثاني.
تفضل معاك.
والسؤال الثاني، الدعوة الدعاء مستجاب في البيت الحرام في أي وقت من الأوقات، في جميع الأوقات بالنسبة للصلوات يعني؟
حاضر.
شكرا
وإياك، فهمنا. احنا بدلنا يعني ده كان محمد واللي جاي ام محمد. حاضر ام محمد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد.
اهلا مرحبا يا ام محمد تفضلي.
ربنا يجزيكم كل خير على البرنامج الجميل ده والله.
الله أحمد. يتقبل منا جميعا تفضل. يا رب يتقبل منا جميعا.
لو سمحت استاذ احمد
تفضلي يا فندم.
السؤال الاول لو سمحت يعني صحه منتقده وملتزمه جدا خالص يعني بس يعني معها بنتها صغيره بتصلح يعني بنت يعني بالشارع كده يعني ولما نيجي نكلمها يعني بتقول حضرتك ان هي صغيره وكده يعني
مش فاهم
رأي شيخ حضرتك
انا
يعني.
مش فاهم السؤال. واحده منتقبه بنتها مش محجبه يعني؟
الطفله صغيره يعني هي منتقبه وملتزمه جدا خالص يعني.
طب دي منتقبة
بس يعني ما ينفعش البنت يعني تطلع باللبس دي بتقول انها لسه صغيره وكده يعني.
هي نفسها المنتقبة ولا احد ولا
عايزه تنقب بنتها تقريبا
عايزه تنقب بنتها الصغيره عندها قد ايه؟
لا لا مش عايزه تنقب بنتها هي منتقبه بس البنت يعني بتطلع بلبس يعني يعني مش كويس وكده يعني لما احنا بنكلموها
يعني.
بتقول بنتي لسه صغيره وكده يعني. هي راي الشيخ يعني المفروض ان يعني هي صغيرتي يعني تتعود يعني على لبس الشرع وكده ولا لسه
طيب
يعني
طيب خلاص
ام ملتزمه والبنت مش يعني
طيب
مش ملتزمه فهو يعني مستنكرين الوضع.
السؤال الثاني استاذ احمد
اتفضل.
السؤال الثاني لو يعني انا يعني في مكان شغل وشايفه الاخوات يعني مش ملتزمين ويعني ومتبرجين في لبسهم وكده ولو انا يعني هنصحهم هيعملوا مشاكل معايا وكده يعني فانا افضل ان انا اكلمهم ولا اسكت.
هو اي حد هتنصحيه يعمل معاكي مشاكل يعني ازاي تنصحي الزميله يا شيخنا هيجيبك. حاضر حاضر
ماشي. السؤال الثالث الله يرضى عنك استاذ احمد يبارك لك احنا معانا درس علم يعني بس الحجه يعني تعبانه شويه فالله يرضى عنك الشيخ ادعي لها كده ورب يشفو عنها يعني وتكتب الدرس ثاني.
يا رب يشفيها ويعافيها.
الله يرضى عنك شيخ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. استاذه حنان السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا تفضلي.
اهلا وسهلا بك حضرتك. انا اسمي ميلاد حنان من اسوان.
اهلا ومرحبا
حضرتك. انا عندي سؤال عن الشيخ ربنا يرضيك يا شيخ ان شاء الله تفيدني فيه يعني.
يا رب امين تفضلي
حضرتك. انا يعني شاري جوزي ليه سنتين دلوقتي. جوزي سنتين ما بيصرفش عليه ولا على بناته. معايا بنتين. لما سبت البيت كان عندي بنتي كان عندها 6 شهور حضرتك.
يعني انت تركت البيت؟
حضرتك لحد النهارده ما كلمنيش ولا كلم بناته ولا يصرف عليهم ولا اي حاجه ومعاه فلوس ومستاجر وكل حاجه. فانا لما سابني دايما يضرب دايما يهزق دايما يبرجل دايما يعايرني دايما مثلا يستهزئ بيا قدام الناس. انا مره مد ايده عليا ضربني كسرني ما ودانيش دكتور ولا اي حاجه.
طيب الله يهديه الله يهديه. بسوء المعامله انت سبتي له البيت وهو لا ينفق. طيب حاضر. السؤال هو يعاملك معامله سيئه وحضرتك سبتي له البيت ومشيتي صح كده وهو لا ينفق.
ربنا فيه سبحانه وتعالى وكل حاجه والبيت وعرضه وكل حاجه وحضرتك وقفت جنبه وسالتني كل اللي معايا فلوس وذهب وكل حاجه بتعمل اشترى بيت اشترى ارض اشترى كل حاجه على حسابي انا. وبعد كده يعني تعرفي تربي الكلاب من البيت وما بيصرفش عليه ولا على اولاده. انا دلوقتي بفكر ان انا ارفع عليه قضيه حضرتك عشان اجيب حقي وحق جاراتي.
نعم.
انا مش عارفه اعمل كده ولا ما اعملش كده لانه
هو ده السؤال اللي انا كنت عايزه من حضرتك. نعم. شكرا فامان الله. وعليكم السلام. من؟ السلام عليكم. ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام احمد اتفضلي.
ازيك يا استاذ احمد وزي فضيله الشيخ شعبان.
في نعم والله الحمد لله اتفضلي.
كنت سالت الاسبوع اللي فات واللي خط قطع يعني وانا بكلم حضرتك. دلوقتي بسال عن موضوع الشعر اللي بيتساقط من الشعر يعني هو فكتير يعني الواحد ممكن يرميه في بحر ولا يدفنه او ده اول سؤال.
الشعر
بيتساقط يعني
اللي بينزل من الشعر يعني
كده. حاضر.
بس تاني سؤال يا شيخ بالنسبه مثلا واحده مغسله اثناء مثلا الغسل يعني بتقف كده وبتدعي للميت باداء يكتيره يعني هل ده برضه يعني يجوز ولا لا يجوز؟
الشعر بيتساقط ده اثناء تغسيلك للمتوفاه؟
لا لا ده شعري انا يعني
شعرك انت
بصرح يعني ينزل من شعر
المغسله تكثر من الذكر اثناء التغسيل او الدعاء
بتكثر الدعاء يعني بتقف كده بتقف فيها وتدعي للميت اثناء الغسل يعني وكده.
حاضر.
هل ده يجوز يعني؟ ده ثالث سؤال يا شيخ. طبعا انا طبعا باخد ختمه القران عندي المفروض تبقى اخر الشهر، طبعا عشان ايام الحق بيبقى فيه 10 ايام قاب وكده طوال. هل يجوز ان انا البس الجواندي وبقرا القران عادي يعني كده عشان اختم اخر الشهر بدل ما اخده مثلا يوم 10 في الشهر او نص الشهر؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. من أسئلة صفحة القناة على الفيس، هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجمعة في البيت أثناء خطبة الجمعة بالخارج، يعني هي تكون في البيت وكده؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أولا، المرأة ليس عليها صلاة الجمعة، يعني هي لا تجب على المرأة ولا على العبد ولا على المحبوس الأسير، وبالتالي لا تتكلف. إن حضرت المسجد تصلي الجمعة مع الناس، أما إن كانت في بيتها ففرضها أن تصلي الظهر أربعا، أما أن تصلي ركعتين مع المسجد القريب وهي في بيتها والمسجد في مكانه فهذا لا يجوز، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد تقول إخوتي بعاد عني وما بيقوليش وما بيسألوش، هي لو كلمتهم وما بيردوش هل تستمر ولو تركت الاتصال هل تأثم؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا استمري في وصل هؤلاء من إخوانك وأخواتك حتى ولو كانوا لا يصلونك أو لا يردون عليك، فإن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المن، وهو الجمر المتقد بالنار والعياذ بالله، إن كنت كما تقول أنت تصلهم وهم يقطعونك، فليس الواصل بالمكافئ، اللي هم لو واصلوني وصلوني أصلهم ولو زاروني أزرهم، إنما الواصل الحقيقي من إذا قطعته رحمه وصلها، فأنت واظبي على صلة الرحم سواء ردوا عليك أو ما ردوك فإن أجرك محفوظ عند الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسئلة الصفحة، هل يجوز ضم الذهب لزكاة المال؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مش مسألة يجوز، ده يجب، لأن الذهب الذي تتحلى به النساء الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله وابن حزم عليه رحمة الله أيضا وجوب الزكاة في الحلي الذي تتحلى به النساء إذا بلغ نصابا بنفسه أو ببقية مال معنا، فإن كان معنا بعض المال ونضم عليه الذهب فيبلغ الاثنين النصاب يبقى نؤدي الزكاة وجوبا 2.5% على كل 1025 جنيها. فالذهب ده مال والفلوس أيضا مال، وبالتالي كله نملكه ونجمع الاثنين، فإذا بلغوا الاثنين نصاب يبقى نؤدي الزكاة، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة شيخ كريم، دعاء الركوب هل هو للسفر فقط أم في أي وقت نركب فيه السيارة أو المواصلات شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا، الظاهر من الحديث أنه يعني كما عرف عند أهل العلم ما يقال عند ركوب الدابة سواء للسفر أو لغيره، هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمود يسأل عن حديث أبي وأبوك وأبيك في النار، هو يقول هل هذا رد على يعني من يدعي أن لو الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفع أباه؟ والأخ يقول أنا رديت كده، فهل هذا الحديث يصح أن يكون استشهادا في هذا الموضع شيخ كريم صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وأخونا بارك الله فيه يتحدث عن هؤلاء الذين يستغيثون بالأموات والقبوريين وأصحاب الأضرحة وغير ذلك ويطلبون المدد من غير الله عز وجل، سواء من الحسين رضي الله عنه أو من السيدة زينب أو من غيرها من هؤلاء آل البيت عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، أو هؤلاء الشيعة الذين يعظمون أو يغالون في أهل البيت كما يدعون، لكن هم لا يغالون ولا يعظمون من آل البيت إلا آل الحسين فقط عليه رضوان الله تعالى، لا لشيء إلا لأن الحسين نسله أغلبهم أو جميعهم تقريبا من زوجته الفارسية، وبالتالي هم يعشقون الحسين عليه رضوان الله تعالى ويعظمون الحسين أكثر مما يعظمون الحسن وهو أخوه، وأكثر مما يعظمون عليا وهو أبوه، بل ربما أكثر مما يعظمون فاطمة رضي الله عنها وهي أمه. الشاهد أن هؤلاء يغالون في آل البيت ويطلبون المدد ويستغيثون، والأخونا يقول لهم يا جماعة لو كان في النسب ما ينجي الإنسان من النار ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل أبي وأباك في النار. وهذا رد لا بأس به طيب، لكن الأنسب أن نرد عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينادي على آل بيته لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين الآية، نادى قال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خطبهم جميعا فقال لا يأتون الناس بأعمالهم وتأتوني يوم القيامة بأنسابكم. إحنا قلبت النبي فما نعملش ونروح الجنة على طول. لا يأتون الناس بأعمالهم وتأتوني أنتم يوم القيامة بأنسابكم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا من الرد القوي على هؤلاء، والحديث طبعا صحيح ولله الحمد والمنة في الصحيحين، على هؤلاء الذين يتشبثون بطلب المدد والاستغاثة والسؤال من غير الله عز وجل. بل إن آيات القرآن كثيرة، قل إن الذين تدعون من دون الله، يعني تطلبون منهم الإغاثة والمدد، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وبالتالي جزاه الله خيرا ووفقه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الوالد الأخ أحمد يقول الوالد كان يعمل في بنك مندوب قروض، وقبل المعاش الحمد لله انتقل في البنك إلى وظيفة أخرى. حكم مكافأة المعاش وحكم الراتب وحكم المعاش شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل بارك الله فيه، رحم الله الوالد رحمة واسعة وغفر الله لنا وله وله على المعاش.
على المعاش.
على المعاش. نسأل موجود. الله أن يرحمنا ويرحمه في الدنيا والآخرة.
آمين.
وأن يبارك له في عمره، وأن يمد له في أجله في عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن عموما الوالد الآن انتقل إلى المعاش، فأغلق أيها الأخ السائل الحبيب الصفحة القديمة، أغلق صفحة البنك، وأغلق صفحة مندوب تسويق القروض، وأغلق صفحة المرتب سابقا. الوالد الآن ما يتقاضى من مكافأة نهاية الخدمة أو من المعاش الشهري لا علاقة له بالبنك على الإطلاق، إنما هو يتقاضى هذا من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وبالتالي هي من مال الدولة وليس من مال البنك بصفة خاصة، وبالتالي لا يرد عليها السؤال ناخد ولا ما ناخدش أو ننتفع ولا ما ننتفعش، لا ننتفع بصرف النظر عما كان عليه الوظيفة سابقا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زكاة المال، لو الأخ عنده قطعة أرض ما عندهش لا وظيفة ولا شغل ولا معاش ومدخر هذه القطعة لتجهيز الأولاد في زواجهم، عليها زكاة أم لا شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل بارك الله فيك ووسع الله أرزاقك أرزاقنا وأرزاقك وأعاننا وأعانك على كل خير، لكن لو الإنسان منا ادخر مالا، بلاش قطعة الأرض، ادخر مالا حتى يزوج به البنات أو يزوج به البنين، وهذا المال بلغ نصابا وحال عليه الحول، فالواجب عليه أن يؤدي الزكاة بصرف النظر المال متشل إيه، هيحج به ولا هيزوج البنات به ولا هيزوج الأولاد به. مادام المال مدخر وبلغ النصاب وحال عليه الحول فالواجب أن نؤدي الزكاة عند رأس الحول، إنما الواضح أنه قطعة الأرض قامت في هذا الوضع مقام المال المدخر، يعني هذه قطعة الأرض متشالة يعني مال مدخر حقها فيها تمنها فيها كما يقولون. فالواجب على الوالد الكريم إذا باع قطعة الأرض يعني يوم ما يبيع ويقبض ثمنها، وده أيسر المذاهب مذهب الشافعي عليه رحمة الله في المسألة، وقبض ثمنها، فإنه يؤدي الزكاة مرة واحدة على المبلغ الذي سيقبضه من ثمن الأرض إذا كان المبلغ يعني بلغ النصاب يعني زاد عن 60,000 فصاعدا، فيخرج في هذه الحالة ربع العشر 2.5%، مع الوضع في الاعتبار أنه جدير بالإشارة للوالد الكريم أن هذه الزكاة نماء للمال وليس إنقاصا منه، هي تنمي المال وتطرح فيه البركة. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكيهم يعني تنميهم وتبارك في دينهم وتبارك في أموالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو يسأل ويقول: زكاة المال هل تجوز لتكون للإخوة لو كان ظروفهم المادية صعبة وكانوا فقراء؟ شيخ الكريم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأخ السائل بارك الله فيك: الأقارب الفقراء أولى من الأقارب الأغراب كما يقولون، لكن أن يكونوا فقراء بالفعل. يعني لو الفقير القريب زي حال الفقير الغريب، يبقى الفقير القريب أولى بزكاة المال. فالله تعالى يقول في كتابه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لكن لو الموضوع دخله ما يعرف بشبهة المجاملة وزتنا في دقيقنا والكلام بتاعنا البلد ده، فإن الزكاة لا تحتمل شبهة المجاملة. هو حاله مستور، أيوة مش 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 غني، لكن ماشي الحال ماشي خلاص. ما دام الحال ماشي، ننظر إلى الفقير الذي هو أشد منه فقرا. فإن كان ده ساكن في بيت هناك من لا يجد ما يؤويه من سكن أصلا، ده بيدفع إيجار الشقة أصلا يا مولانا، ما هو التاني ساكن في المقبرة يا عم الشيخ، ساكن في الحوش بتاع المقبرة، لأنه لا يجد سكنا ولا يجد مالا يدفع به أجرة السكن. فالزكاة لا تحتمل شبهة المجاملة. لكن لو هم فقراء حقيقيين يبقى زيهم زي غيرهم، لا ده هم أولى من غيرهم في هذه الحالة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل الأخ محمد يسأل عن دعاء، في دعاء مخصوص إذا كان الإنسان في العمرة يقوله عند الركن اليماني أو عند استلام الحجر الأسود في العمرة أو في الحج؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، طبعا عند استلام الحجر الأسود في ذكر وليس دعاء، بسم الله الله أكبر. أما الدعاء الوارد بين الركن والمقام، الركن اللي هو الركن اليماني والمقام اللي هو يعني مقام سيدنا إبراهيم والحجر الأسود، الدعاء الوارد ما بين هذين هذه المسافة هو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا إن كان المعتمر أو الحاج يعلم هذا الدعاء أو يتذكره. إنما إفطار الجدل لأن أنا ما تعلمتش الدعاء ده أو تعلمته ومش متذكره. يا حبيبنا الفاضل، أعظم الدعاء ما يلهمك الله عز وجل به في وقت عمرتك، في الطواف ولا في السعي ولا في الصلاة، ما ألهمك الله به من دعوات، فهذا هو أفضل الدعاء، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت على صفحة القناة تقول: أتمنى دعاء لي بالهداية والفرج، وأن يسهل الله لزوجي قضاء الديون، وأن يرزقه الخير أيا كان، ويهديه ويصلح أحوالنا جميعا. نعم شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اللهم يا رب أصلح أحوالنا وأحوالهم، ووسع أرزاقنا وأرزاقهم، واقض ديوننا وديونهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، وسلمكم الله من كل مكروه وسوء المسلمين جميعا. لو سمحت، ما معنى النسخ في آيات القرآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. النسخ كما يقول أهل العلم هو إزالة حكم سابق بحكم لاحق. يعني عندنا في الموضوع الواحد حكمين: حكم قديم وحكم نزل بعده. فالسابق يسميه أهل العلم المنسوخ، واللاحق اللي جه بعده الناسخ. يسميه أهل العلم الناسخ. وده موجود في القرآن. أيوة يا أخي الحبيب، موجود في القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأهل العلم يقولون القرآن ينسخ بالقرآن، والقرآن ينسخ بالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن الكريم، وهكذا القرآن والسنة كلاهما يكتمل. فهذا هو أمر النسخ باختصار طبعا شديد.
نعم.
والأمثلة على ذلك الكثيرة.
كثيرة.
نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. يعني ملخص القول: النسخ هو الإزالة.
نعم. تغيير حكم قديم بحكم جديد.
نعم شيخ الكريم. وفي آيات موجودة تلاوة بقيت تلاوة ونسخت حكم.
نعم، هو الصور كثيرة جدا. يعني
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
ما نسخ تلاوة وحكما، وهناك ما نسخ حكما وبقي تلاوة، وهناك ما نسخ الأمرين معا.
بارك الله فيك.
ومن الحديث المشهور حديث النبي عليه الصلاة والسلام: قلت نهيتكم عن زيارة القبور. ده القديم. الجديد: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زي حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. إذن كان هناك أمر سابق وهذا أمر لاحق جديد، فالسابق هو المنسوخ واللاحق هو الناسخ الثابت حكمه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخي الحبيب. الدعاء في بيت الله الحرام يعني يكون مستجابا في أي وقت أم أثناء العمرة فقط شيخ الكريم أو عند الطواف؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما القطع بأن الدعاء الفلاني مستجاب فهذا ليس بمستساغ، إنما نحن نقول الدعاء في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة من الدعوات الأرجى قبولا عند الله عز وجل، يعني من الدعوات التي ترشح للإجابة عند الله عز وجل. فالأرجى قبولا مش معناه أنه هو دعاء مستجاب وخلاص قبل أبدا، نحن نأخذ بالأسباب، ومنها أنه الإنسان يوقع دعاءه في وقت شريف زي يوم عرفة مثلا، زي أثناء الصلاة، زي في الثلث الآخر من الليل، زي أثناء العمرة، زي أثناء الحج، أثناء الطواف، أثناء السعي، كل دي أوقات شريفة. طب والأماكن زي ما كنت في موقف عرفات، في عرفات نفسها المكان نفسه يرجى قبول الدعاء فيه. طيب والبيت الحرام برضو يرجى قبول الدعاء فيه، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام يرجى قبول الدعاء فيه. طيب والمسجد الجنب البيت عندي يرجى أيضا الدعاء أن يقبل فيه. فنحن نختار المكان الفاضل والوقت الفاضل ونكثر فيه من الدعاء لعل الله عز وجل أن يستجيب، وليس معنى ذلك أنه ده قطعا أنه دعاء مستجاب أو أنه دعاء مقبول، لكن يكفيه شرفا أنه دعاء وقع في زمن شريف أو في مكان فاضل شريف فيكون أقرب للإجابة عند الله عز وجل من غيره من الدعوات، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أم محمد تقول امرأة منتقبة، هي تقول ابنتها صغيرة، لا أدري بقى صغيرة بلغت
نعم بس هي
دون البلوغ،
شايفين الصورة مختلفة شوية،
نعم، والبنت مش محجبة
إن الأم يعني منتقبة والبنت مع كونها صغيرة لكن شايفينها يعني إيه ملابسها ليس فيها نوع من الاحتشام كما فهمنا من السؤال، وهي ترى أن هذا أمرا متناقضا، ربما يكون هذا، لكن عذر البنت أو عذر الأم المنتقبة أن ابنتها صغيرة ممكن تكون لسه 6-7 سنوات، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس، لكن علينا أصلا أن نعود أبناءنا على الصلاة والصيام، وأن نعود بناتنا على الصلاة والصيام والحجاب والحشمة منذ الصغر حتى لا نفاجئهم عند البلوغ بالحجاب الشرعي والبنت لا تكون قد اعتادت عليه. وأعتقد ليس هذا يعني من باب ما ينتقد على الأم، فلعل البنت أن تكون صغيرة، لكن تنصح الأم بأنها تبدأ تعود بنتها من 7 سنين فصاعدا أن هي تحتشم شوية شوية في ملابسها حتى إذا بلغت تكون بلغت بملابسها حد الحجاب الشرعي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا، تفضل.
زيادة
أنا مرحبا، تفضل.
أول سؤال، أنا نزلت نزل يعني أنه لو جوزي وافق وأروح مكان معين كده يعني أطلع مبلغ لله لأي حد فقير في المكان ده، فالحمد لله جوزي وافق ورحت يعني، بس ما لقيتش ولا فقير يعني هناك يعني، أو يعني ما لقيتش أي حد أديله المبلغ ده، وأنا راجع برضو ما لقيتش، والكلام ده مثلا من شهرين ولحد دلوقتي ما رحتش المكان ده تاني، فهل ينفع ان انا اطلع النذر ده لاي حد بقى في اي مكان تاني ولا لازم في المكان اللي انا رحته ده؟ السؤال التاني، وانا بحصن ابني مثلا او بقرا يعني الاخلاص والمعوذات وكده، لازم كل ما ابدا سوره اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا مثلا اقول قل والله احد لاخر السوره بعدين قل والله احد على طول؟
حاضر.
السؤال واضح؟
واضح، من يحفظه بحفظه. أستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا،
محمد محمد أبو عمرو الصغير.
ما شاء الله، أهلا مرحبا، تفضل. الله يبارك فيك.
إزيك يا أستاذ أحمد؟
بنعم والله، الحمد لله.
سلام للشيخ شعبان أبو عمرو الكبير.
الله يكرمك.
الله يعزك، لعلك حصلت من قبل. نعم.
حضرتك بس فضيلة الشيخ نصيحة كده لبعض الدعاء، يعني بعض الدعاء مش كلهم.
نصيحة بماذا؟ نصيحة بإيه يعني؟
أرجع حضرتك بثلاث مسائل بس كده حضرتك. المسألة الأولانية قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لما أوف نسيبه بالكلام لابن عباس رضي الله عنهما يقول لو علم الله كلمة أقل من أفق لقالها. وهذا يعني لا يجوز مع الله سبحانه وتعالى. يعني يقول لو علم الله كلمة أقل من أفق لقالها. وهذا طبعا من انتخاص يعني من العلم الله سبحانه وتعالى وهذا لا يجوز. المسألة الثانية حضرتك بتقول يعني بعض الدعاء يقول لك إيه إنما أمره بين الكاف والنون. أخبار حضرتك ما فيش حاجة بين الكاف والنون. يعني أمره إذا قرأ أمر أن يقول كن فيكون. في بعض الدعاء حضرتك يقول لك إيه أمره ما بين الكاف والنون.
تمام تمام.
أرجو النصيحة لبعض إيه الدعاء.
الآية الثالثة.
المسألة الثالثة برضه من الأبيات المشهورة من الإمام الشافعي. هو تعصي الإله وترجو رحمته.
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع
رضي الله عنه أن يقول لعمري
نعم يقسم بالعمر هذا لعمري في القياس شنيع
كلمة لعمري يعني وحياتي أنا استبعد الإمام الشافعي يقول الكلام ده يعني.
طيب فأمان الله
بدول له ثلاث مسائل برضه
بارك الله فيك يا أبا عمرو فأمان الله
بعض الإخوة الدعاء ويجزاكم الله كل خير
وإياك السلام عليكم
السلام عليكم وبركاته
أهلا مرحبا تفضلي
مع حضرتك أم زياد
أم زياد أهلا مرحبا تفضلي
أهلا بيك لو سمحت أنا كان عليا الدورة قبل رمضان بثلاث أيام كنت طهرت منها وصمت أول ثلاث أيام في رمضان وجيت رابع يوم جات للدورة تاني نزل دم كتير وكده هو يوم واحد بس يعني جيت المغرب وطهرت بيه والناس قالوا لي افطر اليوم ده فانا افطرته فما حكم هذا اليوم يعني اصومه عادي ولا انا المفروض ما
طب حضرتك معتادة يعني تكون كم يوم
هي معتادة ان هي بتقعد عليا 8 ايام وال8 ايام كانوا خلصوا عادي وطهرت منها وصمت اول 3 ايام من رمضان ما كانش في اي
يعني
حاجه
يعني كانت انتهت تماما قبل رمضان وتطهرت أيوة واغتسلتي ثم أيوة بعد ذلك أيوة نزل عليك الدم مره اخرى في أيوة يوم
واحد اول مره تحصل يعني ان هو ينزل
طيب
عليا كده
طيب اليوم ده ايه حاضر
وتاني سؤال لو سمحت ان انا حلفت على ابني كان بيتفرج على التلفزيون معانا طفيت التلفزيون وحلفت له بالله ما هتتفرج على التلفزيون الا اذان العصر فهو خلاني دخلت جوه وشغل التلفزيون فما حكم هذا برضو ان انا يعني اصوم 3 ايام ولا ده مش بايدي بقى ان هو اللي وقعني في الحلفان مش هو طفل لسه عنده 8 سنين وتالت سؤال لو سمحت برضو كنت في رمضان ورحت للسوق وكده وجيت تعبانه من بره ودكتور عندي انيميا وكده ففطرت اليوم ده فما حكم برضو هذا اليوم اعيده يوم واحد ولا اعيده كذا يوم ولا اعمل ايه بالظبط في اليوم ده
حاضر نكتفي بهذا القدر عشان نستطيع الاجابه فامان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم شيخ كريم الاخت داهمنا بالفعل في مكان الشغل الاخت ام محمد تسال لو شافت أو وجدت أو رأت بعض الأخوات كما تقول غير ملتزمات لا مش محجبات في أمور كده أو كده هل تنصح أم لا تنصح شيخي كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد طبعا نقول لأختنا بارك الله فيك تنصحي وتذكري لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدين النصيحة وربنا أمرنا بالتذكرة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فسواء انتفعوا بالنصيحة أم لم ينتفعوا أو سواء قبلوها أو لم يقبلوها فإحنا من حيث المبدأ ننصح ونذكر لكن نحاول في النصيحة والتذكرة أن تكون نراعي فيها الأداب الشرعية منها ألا تكون النصيحة على الملأ إنما خدها على جنبها وكلمي معها براحتك منها أن تكون بلطف يعني كلمات طيبة برفق ولين فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه والنبي يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله فالله أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يذهب إلى فرعون أطغى خلق الله قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الأمر الثالث إن احنا نكسر لهم الدعاء بظهر الغيب لأنه من لم ينتفع منا بنصيحة أو بدعوة ربما ينتفع منا بدعاء يستجيبه الله عز وجل فيصلح حالها ويصلح أحوالنا جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة الأخت تقول: يخرج علينا بعض في بعض أجهزة الإعلام بعض المشككين في بعض الأطعمة بأنها بها دهن خنزير، هل يجب علينا الابتعاد عنها للحيطة أم لابد من التأكد؟ وجزاكم الله خير وإياكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله في زمن الفتن يمكن الأخذ بالاحتياط، يعني خاصة انه هذه الأطعمة ربما لا تكون يعني من ضرورات الحياة، يعني بسطرمة ولانشون والكلام ده يعني يمكن الاستغناء عنه، وطبعا يمكن الاستغناء عنه، ويمكن ان نصنع هذه الأطعمة في بيوتنا اصلا. ادخلي على النت وشوفي كيف يصنع اللانشون في البيت وكيف تصنع البسطرمة في البيت، وهذا اولى لينا وافضل لينا وابرأ لذمتنا امام الله عز وجل. وده من ناحية. من ناحية اخرى وهي ربما لا تقل اهمية ايضا، أسلم لصحتنا. أنت عارفة اللي بره ده شكله إيه وجاي عامل إزاي ومتخزن إزاي فيعني لا شك أن الأخذ بالاحتياط في هذه الأمور أفضل وأولى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. أم محمد تسألكم دعاء لأمها بالشفاء لمعاودة الدرس درس العلم. شيخ كريم:
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها ومرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، ونسأله تعالى أن ينفع بها وبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت حنان: يعني الزوج فعل وفعل وفعل، هي تركت البيت، سوء معاملة سوء عشرة، والآن لا ينفق عليها ولا على أبنائها، ترفع عليه قضية أم لا ترفع؟ شيخ كريم:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله نقول لابنتنا السائلة الله يصبرك ويعينك، لأن هذا حال بعض الأزواج، هدانا وهداهم الله.
أمين.
هو لا يحسن أبدا لعشرة أهله، وإذا يعني حصل شجار أو خصام لسبب من الأسباب وذهبت إلى بيت أهلها فإنه يمتنع عن النفقة عليها وعن النفقة على أولاده، وهذا خطأ بشع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يا أخي منها يصرف على أولادك إذا كنت أنت مش هتصرف عليهم، هذا من أوجب الواجبات على الأب نحو أبنائه. إذا كان يا بنتي الموضوع لم يحل بالطرق الودية طول فترة طويلة، حاولنا محاولات كثيرة بالحل الودي ما جابش نتيجة، ففي هذه الحالة يجوز طبعا لك أن تلجأ للمحكمة المختصة، محكمة الأسرة، حتى تستردي على الأقل حقك وحق الولاد في النفقة. أما لو قصدك ترفعي قضية يعني قضية خلع، فأنا لا أرى أن ترفعي قضية خلع ولا أن تبادري بها، فإن الطلاق أفضل من الخلع كثيرا للمرأة وللرجل على حد سواء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الشعر المتساقط من المرأة أو حتى من الرجل ماذا نفعل به؟ هل يدفن شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هناك من أهل العلم من يقول الأظافر التي تقص والأشعار التي تتساقط من الإنسان يقول لها حرمة الآدمي، فالواجب علينا أن احنا نحتاط فيها ولا نهنها، إنما نكرمها وندفنها في مكان آمن. وآخرون من أهل العلم يقولون: يا جماعة هذه أمور مستقذرة من البدن أصلا، وبالتالي وردت سنن الفطرة بحلق هذه الشعور أو الأشعار وإزالة هذه الأظافر، وبالتالي لا يوجبون علينا ان احنا يعني ندفنها او نشلها او نكرمها او غيره. فخذي بالرأي الثاني افضل، يعني لان تكلف دفنها وتكلف يعني عدم رميها هنا ولا هناك يعني شيء من الصعوبة بمكان، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الاخت وهي تغسل، الله يرحم الجميع، المتوفاة تكسر من الدعاء لها اثناء التغسيل، فما حكم هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إذا كان الأمر كذلك فلا بأس، يعني هي طبعا الميتة بين يديها وهي يعني في وضع الموت الذي يذكر بالله عز وجل ويذكر الإنسان بأجره، ومن حرصها عليها تكثر لها الدعاء بالمغفرة والرحمة، هذا طبعا لا بأس به. يعني هو لا تدعي أنه سنة من سنن الغسل ولا شيء حتى نقول ده محدثة ولا بدعة ولا يعني حلال ولا حرام ولا مباح ولا غيره، إنما هي قصدها الدعاء للميتة التي تغسلها الآن، أو سواء كان الدعاء ده بعد التغسيل أو أثناء التغسيل، فأنا لا أرى فيه شيئا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيام الحيض أم أحمد تسأل وتقول لأنها تريد الختمة، هل ترتدي القفاز الجوانتي وتقرأ القرآن وتكمل ختمتها أم ماذا شيخي
الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة نعم افعلي هذا، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك عليهما رحمة الله تعالى، أن المرأة الحائض والنفساء لا تمنع عن القرآن هذه المدة 6 أيام 7 أيام في الحيض أو 40 يوما أو ما قريبا منها في النفاس، إنما عليها أن تتوضأ وضوءها للصلاة يعني كأنها تصلي، يعني نوع من التخفيف من حدة الحدث الأكبر اللي عليها زي الحيض ولا النفاس، وتلبس القفازين إذا كانت ستقرأ من المصحف وتقلب صفحاته بنفسه، أما إذا كانت ستقرأ مشافهة فإن هذا لا بأس به والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم زياد يعني نظرت أن لو زوجها وفق في شيء ما يعني تخرج مالا لفقير في مكان ستذهب إليه، ذهبت وعادت منذ شهرين ولم تجد فقيرا في نفس المكان، هل تخرج النذر لأي فقير في أي مكان شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا يا أختنا أم زياد، هذا النذر وإن كان يجب عليك الآن الوفاء به لأنه شيء أوجبته على نفسك ما أوجبه الله عليك، لكن هو من النذر المكروه عند عامة أهل العلم، لأنه نذر مشروط. مشروط يعني إيه؟ يعني لو ربنا عمل كذا نعمل إحنا كذا، فلا يجوز للعبد أن يشترط على الرب تبارك وتعالى، إنما إحنا ننذر فنتقرب إلى الله عز وجل بصدقة نعطيها لفقير رجاء إن ربنا يوفق الزوج في نقل سكنه إلى مكان كذا ولا نقل عمله إلى مكان كذا، فيكون النذر اللي إحنا هنطلعه، الصدقة اللي هنطلعها، القربان اللي هنطلعه ده بين يدي الفعل نفسه، لكن لا نشترط على الله عز وجل. أما الآن فالواجب عليك الوفاء، إذا بالفعل لم تجد فقيرا في المكان اللي حضرتك حددتيه ففي هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أعطي الصدقة لأقرب فقير إليكم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وهي تحصن وتقرأ المعوذات والإخلاص يعني رقية شرعية لابنها، هل لابد أن تبسمل في كل صورة بين كل صورة والأخرى شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله أدب القرآن الكريم يا أم زياد إن إحنا إذا قرأنا القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أولا نستعذ بالله عز وجل، ثانيا إذا كنا حنبتدئ صورة من أولها فنبسمل أيضا، نقول بعد الاستعاذة بسم الله الرحمن الرحيم. طب إحنا هنكرر الصورة 3 مرات في رقية الولد، أيوة نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، تاني بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، لأن هذا من أدب القراءة وهو الأفضل والأوفر أجرا عند الله تبارك وتعالى. مش معنى كده أن هي لو استعاذت وبسملت أول مرة وكررت الصور بعد ذلك بدون البسملة أن يكون يعني وقعت في حرام أبدا، لكن البسملة للفصل ما بين الصورة والتي تليها، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صح عليه الصلاة والسلام. يا أبا عمرو يعني عشان ما لا أجعل الشيخ يسرع، الوقت فاضل فيه دقيقة أو دقيقتان إن شاء الله، نبدأ بأسئلة حضرتك والنصائح في بداية الحلقة غدا إذا كان في العمر بقية قبل الآن بساعة من الزمان. لكن السؤال المهم للمزيات شيخي كريم مسألة الحيضة، وانتهت حيضتها قبل رمضان واغتسلت وتطهرت تماما ثم نزل عليها الدم في رمضان في يوم، هل عليها قضاء هذا اليوم شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا أم زياد إذا كان الدم ده نزل بعد أقل من 23 يوم من طهرك من الحيضة السابقة فإن هذا ليس حيضة إنما هو استحاضة،
نزل بعد 3 أيام.
أنا عارف ليه، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لحمنة بنت جحش رضي الله عنها، قال فإذا جاءتك أقراؤك فدع الصلاة، فإذا انتهت فاغتسلي وصلي 23 يوما بلياليهن أو 24 يوما بلياليهن. فكما علم من كلامه وفهم من كلامه عليه الصلاة والسلام إن غالب الحيض 6 أيام 7 أيام، فعلم أيضا أن غالب الطهر ما بين الحيضتين 23 يوم 24 يوم، فإذا كانت جت دفعة الدم دي قبل مرور 23 يوم دول اللي هم الحد الأدنى ففي هذه الحالة هذه ليست حيضة وإنما هي استحاضة، لا تمنعك من الصلاة ولا تمنعك من الصيام. طيب بس هي فطرة خلاص، نستغفر الله عز وجل على ما وقعنا فيه ونقضي هذا اليوم بيوم مثله أيضا إن شاء الله بعد رمضان هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بقية الأسئلة غدا إن شاء الله تعالى يا مزياد بإذن الله مع أسئلة الأخ محمد أبي عمرو. لكن سؤال أخير ونختم به، الأخت تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل الملائكة لا تدخل البيت لأني كاشفة شعري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله سؤال ذكي جدا بارك الله فيها ابنتنا السائلة. فعلا بعض أهل العلم يقولون من موانع دخول الملائكة البيت عدم تستر المرأة بالستر الكامل أو بالاحتشام الكامل، وسيدنا جبريل عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على عائشة، يعني لا يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة موجودة فيه إلا وهي مشدودة عليها ثيابها. لكن طبعا هذا أمر مرهق جدا للمرأة المسلمة، ولكن هذا القول قال به بالفعل بعض أهل العلم، لكن الأكثرون من أهل العلم قالوا أن هذا أمر لم يشتهر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد فيه خبر بالنص، وبالتالي بلاش نعول عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني ملخص القول شيخ الكريم تقرأ القرآن وتبقى بيتها طبيعتها وبراحتها خالص. نعم شيخ الكريم، يعني أخت تقول نصيحة للنساء حين ينزل الدم زائد أو بخلاف المعتاد عليها أن تذهب للطبيبة، بجانب سؤال يعني فضيلتكم والشيخ، لأنه ربما يكون الأمر محتاجا لمشورة طبية، هل هذا الكلام صحيح؟
طبعا
نعم،
يعني ربما يكون نزيف تقصد يعني أختنا السائلة، لكن عموما لو كان مجرى الدم يعني نزول الدم من غير أعراض جانبية، يعني ما فيش حرارة مرتفعة مثلا، ما فيش التهابات في مجرى البول، ففي هذه الحالة ليس من الضرورة أن احنا نستشير الطبيب. أما لو كان في عرض من ضمن هذه الأعراض كألام في الجانبين أو التهابات في مجرى البول أو ارتفاع الحرارة، في هذه الحالة عليها أن تستشير الطبيبة المختصة فعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. الليلة إن شاء الله تعالى في 11 مساء بتوقيت القاهرة، وبرنامج أهل الذكر مع فضيل الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام حفظه الله، هذا وبالله توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.